أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في النصوص الدالة على استثناء مؤنة التحصيل، وقد ذكرنا أن النصوص على طوائف عديدة، وذكرنا الطائفة الأولى والتي مضمونها هو وجوب المؤنة، إطلاق وجوب المؤنة، وذكرنا روايتين في المقام، وهاتان الروايتان بالحقيقة بحسب تتبعي هما الروايتان الوحيدتان اللتان يمكن أن يتصور أن تكون روايات لهذا المقام، يعني التي تكون مطلقة وغير واردة في مؤنة العيال ومؤنة الرجل. على أي حال، استشكلنا فيهما أولا بما ذكرناه بالأمس، وثانيا بأنه لو أغمضنا النظر عن ذلك فالنصوص حيث كانت، إذا رجعنا للنصوص الواردة في المؤنة، فإذا استثنينا هذين كلها واردة، وين واردة؟ في مؤنة الرجل وعياله. فإذا أخذنا أيضا بالاعتبار ما ذكرناه في خصوص هاتين الروايتين من أن ظاهرهما هو أيضا مؤنة الرجل وعياله، بالحقيقة تعطينا، يعني لو شككنا في هذين الروايتين على الأقل أن تعطينا انطباع على أن القريب جدا أن الروايات واردة في خصوص مؤنة الرجل وعياله. وعلى ضوء هذا فلا مجال لأن نقول بأنها هذه من روايات التحصيل، يعني روايات مؤنة التحصيل، صحيح؟ وحينئذ على ضوء هذا فينبغي أن نقول بأن هذه الروايات، يعني الروايات الواردة، بالحقيقة نقدر أن نقول أن ما أكو رواية خاصة تمام، لعله الإنسان لو رجع للروايات قد يستظهر من بعضها أو يحاول أن أو يخفى عليه بعض الأمور، ولكن أنا خليت الرواية رواية، يعني ولاحظت أن الروايات اللي واردة في المؤنة رواية رواية، لاحظت كل الروايات اللي واردة هي واردة في هذا المجال، يعني بالحقيقة لا تكون دالة على مؤنة التحصيل، وإنما هي ظاهرة في مؤنة الرجل وعياله وحدة وحدة. إذا أكفرت شيء اللي هو يمكن أن يكون خالي وفيه إطلاق لدينا روايتين وقد عرفنا ما فيهما، وبالتالي فإذا الطائفة الأولى لا مجال للالتزام واستفادة هذا الأمر منها، وهو أن يعني استثناء مؤنة التحصيل، هذا عبارة عن الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما قد يظهر من النصوص من أنه وارد في استثناء مؤنة الإخراج، وهذا تذكر له رواية واحدة وهي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها، فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال من تتمة الرواية، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس. طبعا يعني وين يصير ففيه الخمس؟ متى؟ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا. هذه الرواية قد تكون كان أو يمكن أن يقال أنها واضحة في أنها لخصوص مؤنة التحصيل. لماذا؟ لأنه يقول ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا، فمن يقول مصفا معناه أن هذا الشيء بعد التصفية. ومتى يكون المعدن بعد التصفية؟ يكون يعني بمعنى بعد ما تدفع للغير مؤنته وما صرفته وما أعطيته في مجال الإخراج، هذا الذي يخمس، يعني الباقي بعد إخراج هذه الأمور هو الذي يخمس. هذا ما يمكن أن يستفاد من هذه الرواية. ولكن الإنصاف أنه نحن لا يمكن أن نقول بأن المقصود به هذا، بل الظاهر العكس، لأن هو أسند إلى ماذا؟ قالوا ما عالجته بمالك ففيه، ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا، فمصفا للحجارة. فإذا للحجارة معناه شنو؟ يعني معناه لنفس المعدن. ما العلاقة؟ مو التصفية بعبارة أخرى التصفية بإعطاء ما بذلت، وإنما التصفية يعني إزالة الشوائب عنه، لأن المعدن عادة افترض ذهب أو فضة أو صفر أو أي شيء آخر، من تريد أن تستخرج تكون فيه شوائب، فإذا أخرجت الشوائب بقي الباقي، كان ذلك هو المصفى، التصفية بلحاظ تخليصه، تخليص المعدن من الشوائب، لا تخليص المال الذي هو ربح عن غيره، ليس الأمر كذلك. فالرواية بلحاظ هذا الجانب وليست بذلك الجانب. هذا بالنسبة
بداية ما عالجته بمالك، شنو وجه ذكر يعني ليه ذكر ما عالجته بمالك، شنو مدخله
يعني حديثة قال وقال وما عالجته بمالك، يعني شنو دخله يعني ما له علاقة بما نحن، لا ما له علاقة بمؤنة التحصيل، يعني أنت دفعت فلوس واستخرجت مخالف الخمس، لكن في من مو الخمس فيما عدا ما علشته الزين. فإذا
أقول هو وجه ذكرها شنو حكيته، يعني شو أشوفه كأنما أجنبي،
هي جاية جملة معترضة، يعني الآن الرواية من ذاكرين الرواية أيضا ذاكرية في جملة معترضة، لأن هكذا يقول أول، يقول فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، ثم وقال ما عالجته بمالك يعني استخرجته، هو هيك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس. فقد واحد يجعل أن الخمس فيما عالجته بمالك، فمعنى أن الشيء الذي عولج، فإذا الشيء الذي عولج راح تكون معنى أنه مال الذي دفعه للعلاج يكون خارج، في حين أنه مو هجي، في حين أن هي ما عالجته بمالك ففيه الخمس، يعني شنو؟ يعني المعدن الذي استخرجته فيه الخمس. الغرض فهذه الرواية إذن بالمعدن، يعني هناك بد لا احنا تعرضنا هناك اذكر مؤنة الايصال، مو احنا عندنا ثلاث مؤن، ذيك احنا هم عبرنا عنها بالايصال، يعني عندنا ثلاث مؤن، عندنا مؤنة الاستخراج، وعندنا مؤنة الحفظ الى ان يصل الى موضعه، هاي اثنين. هي احنا ركزنا عليها، قلنا احنا ثلاث امور، عندنا ثلاث مؤن، واحدة منهن مؤنة الاخراج ومؤنة الايصال والحفاظ عليه، هذا مين تكون ومن يدفعها، والثالث هو مؤنة الشخص، يعني مؤنة عيال الشخص ونفس الشخص، يعني ما يصرفه خلال السنة. فهذه مو اعادة، لا، هذا الحديث هنا هم أول، يعني كل من دخل من جينا من نعصر للنصاب يذكرون هذا المعنى، ويذكرون أنه هي فيها المقامين، أدنى احنا مقامين، المقام الأول أنه أساسا أن هذه مؤنة التحصين مستثنات لم مستثنات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هذه بعد أن تكون هي مستثنات، منين نحسب؟ نحسب مع يعني نحسب المعدن كله، لو نحسب خصوص ما استثني ما عدا ما استثني، هذا اللي نجعل النصاب يكون به. وين يكون النصاب؟ يصل إلى العشرين، يهو اللي يبقى إلى العشرين. فالحديث يصير في هذا، فإحنا من نتحدث هنا نتحدث يعني جريا معهم، هذاك حديثنا كان هناك، إحنا تحدثنا فقط عن مؤنة اللي عبرنا عنها إيصال، يعني المحافظة عليها إلى الوصول. عليكم السلام ورحمة الله. الغرض أنه فهذه الطائفة الثانية أيضا لا مجال لاستفادة استثناء مؤنة التحصين منها، ما نريد أن نستفيد هذا المعنى. الطائفة الثالثة النصوص المتضمنة لاستثناء مؤنة تحصيل الربح في خمس أرباح التجارات ونحوها. احنا عندنا مثل ما في المعدن عندنا مؤنة تحصيله، عندنا في التجارة والأرباح العامة يعني اللي هي في فاضل المؤنة أيضا عندنا روايات واردة ظاهرة في استثناء هذه المؤنة، المؤنة التي تدفع من أجل الربح والتي تصرف من أجل الربح، كالتاجر مثلا يروح يأخذ سيارة يروح إلى بغداد يجيب البضاعة ويجي، وهذا بدل فلوس ثم يبيع البضاعة فتربح البضاعة، فهذا الربح يستثني مثل هذا سفره وذهابه وعطاءه وإلى آخر الشيء الذي يدفع في هذا المجال. أكو عندنا عدة روايات واردة يستظهر منها أنها هي لمؤنة التحصيل، لكن تحصيل ياهو تحصيل في تجارة يعني في فاضل المؤنة ماكو في تلك المواضع. فقد يقال بأن إحنا إذا يعني مما يستدل به أو الطائفة الثالثة في مقام الاستدلال يستدل على أن مؤنة التحصيل التي تكون للتجارة مستثنات، أقول وإذا كانت مستثناء فما يكون؟ يقول أدنى هنا إحنا نلتزم بواحد من اثنين، إما أن نقول بعدم الفصل بين الأمرين، أن الأصحاب لا يفصلون بين ما كان من أجرة أو ما يدفعه الإنسان لتحصيل أرباح التجارة أو الصناعة أو الزراعة اللي هي تتعلق بفاضل المؤنة ونحوه، وبين مثل المعدن أو الكنز أو الغوص أو نحوه، هاي تحتاج إلى مؤنة تحصيل وهاي تحتاج إلى مؤنة تحصيل. فنستدل بالروايات التي دلت على استثناء مؤنة التحصيل في التجارات والصناعات والزراعات، وبعدم الفصل نثبت أن إذن يكون هنا أيضا المؤنة مؤنة الاستحصال وتحصيل الربح أو تحصيل المعدن واستخراج المعدن، هذه أيضا تكون خارجة ومستثنى. لاحظتوا شلون يكون الدليل؟ فالروايات اللي مذكورة يعني الطائفة من الروايات التي ذكرت هي تلك الروايات التي دلت على استثناء مؤنة التحصيل في الزراعات والصناعات والتجارات، وبعدم الفصل نثبت أنها هي أيضا نانا أيضا تقتضي استثناءها، فيكون طريقها طريق الاستدلال من هذا الطريق. أو ألا نقول بأنه لا فارق بين نفس تلك الأمور وهذه الأمور، هي كلها في نمط واحد، وبالتالي نسقط خصوصية تلك الموارد عن هذه الموارد، وأنها بالتالي مثل ما كانت هناك تكون هنا. لاحظتوا؟ فإذا يكون عن طريقين، مرة عن بعدم الفصل ومرة بأنه لا خصوصية التجارة والصناعة، نقول إسقاط عدم الخصوصية فيها. هذا الطائفة الثالثة ليها. طبعا هي عدة روايات كثيرة بس أنا أذكرت روايتين فقط. كخبر ابن مهزيار عن ابن أبي شجاع عن ابن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا. بسبب عمارة الضيعة أخذ صرف 30 كر وبقي في يده 60 كرا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ يعني ما هو الخمس الذي يستحق؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يبذل من مؤنته. فالإمام عليه السلام استثنى الخمس من بعد مؤنة هذا، بعد المؤنة، بعد ما يبذل من المؤنة هذا يأخذ خمسه، فالستين هكذا تكون، فالستين يصرف منها ما يصرفه في السنة، فما زاد منه يأخذ الخمس. هذا الحديث، هذه الرواية الشريفة تدلل على أن ما صرفه في عمارة الضيعة بعد لم يحسب، فشي دليل الضيعة. الضيعة هي أيضا من موارد التجارة والصناعة والزراعة، وبالتالي معنى أنه هناك استثني مؤنة الاستخراج أو مؤنة شو تعبر عنه والتحصيل، فليكن هنا أيضا كذلك. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى. الرواية الثانية هي خبر أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، وهذه الرواية تذكرون أن تكلمنا فيها كثير. قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. فاستثنى شنو؟ الحرث بعد الغرام وما يفيدك في تجارة من ربحها، مو منها كل التجارة، إنما من ربحها يعني ما يكون ربحا. فما يكون ربحا معنى ما يستثنى لا يكون ربحا، ما يستحصل المال الذي يدفع أو ما يقابل المال الذي دفع على الاستخراج لا يكون ربحا، إنما الربح هو فيما زاد على ذلك. فهذه الرواية تدلل على أن مؤنة التحصيل، تحصيل الربح، هذه تستثنى. وإذا استثنيت هذه فلا خصوصية لمورد الزراعات، هي كلها خمس لا خصوصية له، وبالتالي نسقط الخصوصية، نقول هذه الخصوصية مواردة في البيت، وبالتالي يكون الكل واحد. فنصل إلى المطلوب، وهي أنه كما نستثني مؤنة التحصيل في التجارة كذلك نستثني مؤنة التحصيل في إخراج المعدن. هذا هو أسلوب الوصول إلى النتيجة والاستدلال. أو أن نقول لا، نقول قد واحد يقول لا، شنو أكو فارق بينهما؟ نقول له خب بعدم الفصل نثبت هذا المعنى. خب هذا الدليل أو هاي الطائفة من النصوص يمكن الالتزام بها، وأيضا نصل إلى المطلوب نقول لا. لماذا؟ أولا لأنه ما ذكرتم من أنه نسقط هذه الخصوصية، هذا لا وجه له. ما هو الوجه في سقوط الخصوصية مع كون الأمر مختلف بالنسبة للمناط؟ لأن مناط التجارة، إذا احنا نريد نشوف أن مناط التجارة ونحوها شنو، يبتني على أساس الربح، لا بعنوان أنه تجارة ولا بعنوان أنه صناعة ولا بعنوان، وإنما ربح وفائدة. فالملاك إذا شنو؟ الملاك هو ملاك الفائدة. بينما فيما نحن فيه الملاك العناوين كل بعنوانه، عنوان معدن وعنوان غوص وعنوان وهكذا. فإذا الغنيمة، شوف هناك في عالم الغنيمة مثلا، غنيمة عنوان ربح، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فالغنيمة التي هي غنيمة الحرب أخذت بعنوان أنها غنيمة، لا بعنوان أن هذا قاتل، تمام، هذا الذي يستحق، ولكن بعنوان أنها غنيمة. وكذلك بالنسبة إلى التجارات والصناعات وكذا، فهذه كلها بعنوان أنها فائدة. بينما الذي يأخذه في هذا المقام هو عنوان معدن، فلأنه معدن فلزم فيه الخمس، ولأنه غوص لزم فيه الخمس، وهكذا. هذا بالنسبة إلى لمن يدعي بأنه لا خصوصية للمولد. فإذا نقول بلزوم الاستخراج في الجميع، ما يدفع في الاستخراج يستثنى في الجميع، هذا إذا لا يتم الكلام. هم نقول نأخذ بعدم الفصل. هذا غنيمة لا بعنوانها، بعنوان غنيمة وفائدة، يعني تصير مثل التجارات.
السيد المعدن ما يدخل بمطلق الفائدة؟
لا، هذا مسألة ثانية، وهذا شير دون. إحنا هذا ليش جاي يستدل بهذا؟ هذا جاي يستدل لأنه يقول بأن ذريشة ثابت بيها، بتكون ثابت بيها، من يقدر نعدي إلى هذا إلا بإسقاط عدم، ببيان عدم الخصوصية في البين.
لا، غالي الكنز والغوص مداخل ضمن
مطلق الفائدة.
لا، إذا افترضنا إحنا نريد نقول أنه دليلنا يكون ذاك كما يجي نتكلم عنه، ما نريد نقول لا، إحنا دليلنا الرواية. الرواية وين وردت؟ الرواية وردت في مثل التجارة، وردت في مثل غنائم الحرب. فلما وردت بأي عنوان وردت؟ مو بعنوان أنها حرب لأنه قاتل، ولا لأنه تاجر، مو لا هذا ولا هذا، إنما بعنوان أنه استفاد. فلما كان بعنوان الفائدة، حينئذ هذا إذا كان خمسة بعنوان الفائدة وذاك خمسة بعنوان أنه معدن، إذن شلون نقول بإسقاط الخصوصية وأنه عدم الخصوصية بينهما؟ الخصوصية موجودة وقائمة. فهنا لأنه هذا بعنوانه وذاك بعنوان الفائدة، فإذا الملاك مختلف، ولما مختلف فلا معنى لإسقاط ما يكون ملاكه. هذا إذا بالنسبة إلى هذا الحديث. إذا قلنا بإشارة بعدم الفصل، عدم الفصل أيضا لا يتأتى هنا. لماذا؟ لأن عدم الفصل بأي دليل يسوي لنا إجماع لو ما يسوي لنا إجماع؟ إذا كان يسوي إجماع بالتالي إحنا نتمسك بالإجماع بعد دائما بعدم الفصل، وإذا ما يسوي لنا إجماع فهو لا دلالة فيه. الإنصاف أنه الاستدلال بالطائفة الثالثة أو آلية الاستدلال بالحقيقة غير تامة بالطوائف الثلاثة. فعدنا الإجماع سابقا، وعدنا الدليل الثالث الذي يساق في المقام هو ما تدل عليه المناسبات الارتكازية. المناسبات الارتكازية قائمة على أساس أن هذا ربح كغيره من الأرباح. فالمعدن إنما خمس لا لأنه تمام جاء بعنوان معدن، لكن ليس بعنوان المعدن أنه معدن، وإنما بأتوار أنه فائدة. تمام، أن يعني شلون الغنيمة الآن صارت لقضية أنه حرب، حرب وفي أثناء الحرب يربح الإنسان نتيجة للفوز بالحرب وتحصيل بعض مال الغير فيربح. لكن يبقى شنو؟ يبقى أنا من أستلم وأقول في خمس على ماذا؟ لأنه استفادة، فبعنوان الفائدة. فواقعا ما نحن فيه أيضا بعنوان الفائدة، إحنا من نقول أنه في المعدن خمس بعنوان أنه هو فائدة، وكذلك في الغوص، وكذلك في كل الموارد. كل الموارد التي تذكر هي مبنية على هذا، فالجامع بين الكل هو عنوان الفائدة. وإذا جعلنا عنوان الفائدة حينئذ يمكن أن نصل إلى المطلوب. بحد ذاته، هي بحد ذاته أساسا، ما يحتاج إلى أن نقيس على شيء آخر أو نستدل برواية، هو بحد ذاته. ولذا كثيرين ممن يذكر هذا الأمر يقول هو أصلا هذه هي مقتضى القاعدة الأولية، يعني لو ما أجت له رواية ولا شيء للزم أن نلتزم بعدم يعني باستثناء مؤنة التحصيل. لماذا؟ يعني هي قائمة على أساس الاستفادة، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فإذن في الفائدة، والفائدة لا تتحصل إلا فيما زاد على مؤنة التحصيل. يعني من ربح 100 دينار نقول، فإذا هو كان خاسر على هاي 100 وعلى هذا الربح 25 مثلا نقول رابح 100، لو نقول رابح 75 طبعا نقول رابح 75. وعلى ضوء هذا فالدليل الحقيقي إذا حصلنا إجماع فبها ونعمت، قلنا أن الإجماع باعتبار أن المسألة ابتلائية فهي يمكن أن تكون دالة على المطلوب، وإذا ما حصلنا إجماع ما تم الإجماع، حينئذ يكفينا هذا الدليل الذي هو بالحقيقة نحن لسنا بحاجة إليه، لأنه هذا من ارتكازياتنا. فهذا شيء دلل بحد ذاته، يدلل على أنه المعدن لا يكون فائدة إلا فيما زاد عن المؤنة. أما ما كان دفعت عليه مؤنة وما كان داخلا في ضمن المؤنة هذا لا يكون ربحا. فإذا أنا ربحت 100 دينار ولكن أنا خاسر من أجل تحصيل هاي 100 دينار 25، فأنا رابح 75. فالمعدن هذا إذا كان نفترض يساوي 100 دينار وأنا دفعت عليه 25 لأجل إخراجه، فبالحقيقة أنا رابح المعدن الباقي الذي هو 75، مو المعدن الذي يساوي ما دفعت. أنا استخرج ما دفعت والباقي هو الذي يكون ربحا وزيادة ويكون فيه الخمس. وعلى ضوء هذا فتكون المؤنة يعني مؤنة التحصيل خارجة ومستثناة بلا إشكال ولا ريب. هذا تمام الكلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.